أيها الأحبة، هذا هو الشريط السادس من التعليق على كتاب مواقيت الصلاة من صحيح البخاري رحمة الله عليه.
إيش؟ إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال بعض الشيء، لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان منكرها، لكن محافظة عليها يجب على استهانته. على كل حال إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب حل وتجمع إن شاء الله يصير آخر واحد ترى. أي هذا ذكرناها، يعني صلاة العصر ما تنفع. هذا القول بأن المراد بالعمل هنا صلاة العصر. نعم.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال
الآن عندنا ثلاثة احتمالات يعني متقاربة. أولا معنى من ترك صلاة العصر تركا مطلقا، والثاني فهو يحبط عمله كله، حبط عمله كله. والثاني من ترك صلاة العصر في يوم معين حبطت هذه الصلاة، يعني حتى لو عمل صلى فإنه لا ينفعه. والثالث الموازنة، فقد حبط عمله أي العمل الصالح الذي عمله في ذلك اليوم لأن سيئته هذه أحبطته. هذا أقرب يعني الاحتمالات. لا، كل الثلاثة متقاربة أو متساوية. نعم.
حدثنا عمران بن ميسرة
باب الأذان.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
نعم. باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني معناه إذا ذهب الوقت فهل يعاد الأذان أو تعاد الصلاة فقط؟ وهل إذا أعيد يعاد على أنه فرض كما لو كان في الوقت أو على أنه سنة؟ الصحيح أنه يعاد على أنه فرض، صحيح أنه يعاد على أنه فرض. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ في مسألة النوم، فيكون الاستيقاظ بمنزلة دخول الوقت فيجب أن يؤذن، ويكون هذا داخلا في عموم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأنهم لما استيقظوا حضرت الصلاة في حقه. فالصواب أنه واجب. المذهب عند الحنابلة المشهور أنه سنة وليس بواجب، والصحيح أنه واجب. وفي هذا دليل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، لأنهم تجرأوا أن يقولوا لو عرست بنا يا رسول الله. وفيها أيضا دليل على إسناد الأمر إلى أهله، وأنه لا يجوز الشذوذ. وجهه أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا يا جماعة خلنا ننام، طلبوا من ولي أمرهم. وهذا هو شأن المسلمين، الانقياد لولاة أمورهم. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا خاف أن لا يقوم للصلاة لو نام وكان الوقت قريبا فليتصبر حتى يدخل الوقت، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخاف أن تنام عن الصلاة، وهذا يدل على أن الوقت كان قريبا من طلوع الفجر، وهو مقتضى كلمة عرست، لأن التعريس هو النزول للنوم في آخر الليل. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه إذا كان الإنسان ما يوقظه فلا بأس أن ينام ولو عند قرب الوقت. وجهه أن بلالا قال أنا أوقظكم، أنا أوقظكم. وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده ساعة منبهة وجعل لها معيارا عند دخول الوقت ونام فلا حرج. وحتى لو غلبت عينه ولم يستيقظ فلا حرج عليه كما جاء عن بلال. وفيه دليل مثل الحديث، دليل على أن الإنسان إذا لم يقل إن شاء الله لشيء يفعله في المستقبل فإنه قد يخذل. وجهه أن بلالا لم يقل إن شاء الله. وإذا كان أحد الأنبياء الكرام لما ترك التعليق بالمشيئة لم يحصل مراده فمن دون الأنبياء من باب أولى. فسليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام أقسم أن يطوف على 90 ليلة، على 90 امرأة الليلة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على 90 امرأة ولكنه لم يلد إلا واحدة منهن شق إنسان فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي لفظ ولقاتلوا في سبيل الله. وفي أيضا من فوائد الحديث حرص بلال رضي الله عنه على الوفاء بما وعد به، لأنه لم يضطجع ولكن أسند ظهره إلى راحلته واستقبل الفجر لئلا يستغرق في النوم، ولكن استغرق فيه. وفيه صراحة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قال رضي الله عنه ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني هذه النومة ألذ ما يكون من النومات التي كان ينامها. ووجه ذلك ظاهر، أنهم كانوا مسافرين ونزلوا على تعب وفي آخر الليل. والظاهر والله أعلم أن ذلك في غير فصل الشتاء، وآخر الليل في غير فصل الشتاء يكون بارداً لذيذاً طرياً، فلذلك نام هذه النومة. وفيها أيضاً من فوائده إسناد النوم إلى العين، لقوله فغلبته عيناه. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. وفيه أيضا أن في النوم قبض أرواح. وجهه إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، ولذلك يسمى النوم وفاة صغرى. وفيها أيضا أن النائم لا ينسب إليه الفعل لأن روحه تقبض وترد فليس باختياره، ولهذا نسب الله تعالى حركات أصحاب الكهف إليه لا إليهم، فقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون لأن النائم لا فعل له. ويأتي شرح بقيته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسب أن الله عز وجل هو الذي قبض أرواحهم ويطلقها متى شاء، وقد نسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفس الكلام إلى الله عز وجل عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو وفاطمة، فأنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو غير كأنه غير راضي بكلام علي، وهو نفس الكلام.
نعم. أليس الله تعالى أليس الله تعالى انتقد ورد حجة الذين احتجوا بالقدر ومشيئة الله، فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. ففرق بين من يحتج بالقدر على فعل غير المقبول وبين من يحتج بالقدر تفويضا إلى الله عز وجل، فالثاني لا يلام والأول يلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما قال هذا للدفاع عن نفسه، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تصليان، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جدلا، فخرج يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا هو الفرق. نعم. ما ترون كم من الفوائد لجمال النساء؟ ها؟ طيب. وفيها أيضا مشروعية الأذان بعد خروج الوقت، وهذا هو الذي وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ولكن هل يكون الأذان كالأذان في الوقت؟ الجواب نعم، يكون كذلك، فيقال فيه الصلاة خير من النوم. وفي أيضا أن الأذان واجب لقوله قم فأذن بالناس، والأصل في الأمر الوجوب. وفيه أيضا دليل على أن الأذان ليس لمجرد الوقت بل لكونه قد حان فعل الصلاة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، قام ليؤذن بعد الزوال قال أبرد، ثم قام فقال أبرد، ثم قام فقال أبرد، وفي الثالثة أو الرابعة قال أذن بعد أن رأوا فيئة تلوب. فدل هذا على أن الأذان ليس إعلاما بدخول الوقت إلا إذا أريد أن تفعل الصلاة في أول وقتها. وبناء على ذلك لو كانوا جماعة في بيت أو في سفر واستحبوا أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل يؤذنون عند دخول الوقت أو إذا أرادوا الصلاة؟ الثاني، يعني إذا أرادوا الصلاة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه على أن السفر ليس بمجرده مبيحا للتيمم، دليل فتوضأ. ولو كان مجرد السفر مبيحا للتيمم لاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتيمم لأنه أيسر، لكن المبيح هو إيش؟ عدم الماء. طيب، ومن فوائد الحديث تأخير الصلاة، لكن في سياقات أخرى غير هذا السياق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يرتحلوا عن مكانه وصلى في مكان آخر، وقال عن مكانهم الأول إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. وعلى هذا فلا يكون التأخير من أجل مراقبة الشمس هل تبيض أو لا، ولكن أبا قتادة هنا في هذا السياق بيّن الواقع، وأنه صلى بعد أن ابيضت الشمس. نعم، ها عندك؟ طيب، نعم،
هي وقعت
مرتين للرسول. نعم نعم.
شيخ صلى الله عليك، قوله فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى، هل هو حكاية للواقع أو النبي صلى الله عليه وسلم انتظر هذا قصدا ليكون تحرى وقت النهي حتى
ما سمعت كلامي؟ أو أنت مشتغلين في مطالعة الشرح؟ لا سأسا بيناه. نعم آدم، آدم بن زكريا. إيش؟ 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 في حديث هذه أقول هذه المتقاربة هي أقرب الاحتمالات.
طيب بارك الله فيكم،
إذا
أغمي عليه مثلا فصار عدة
سنوات،
هل يكفي أداء واحد؟ لأن قلنا
الآن أي نعم نعم
لفعل الصلاة،
إيه؟ لا لفعل الصلاة والمقضيات والمجموعات كصلاة واحدة، ولهذا في الجامع ما كان الرسول يؤذن مرتين. يقول إن لم نأخذ بظاهر حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله ويكون مقصود حبوط العمل الماضي دون المستقبل ولا يلزم من ذلك الكفر، هذا غلط، لأن المراد حبوط الماضي، حتى القائلين بأن حبوط كفر الماضي، أما المستقبل فإذا تاب تاب الله عليه. هذه الفقرة تعتبر لاغية. فهل نقول إنه بالنظر إلى قوله تعالى وما منعهم تقبل نفقاتهم إلا أنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله الآية، وإلى تفسير حديث من أتى الراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، لا ما فيها فصدقه، أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فإنه قد كفر بما أنزل على محمد بأن تجزئه دون ثبوت الثواب، فكذلك في قوله حبط عمله أي ثواب عمله دون الإجزاء. إذا بطل الثواب فيما مضى معناه أنه لا لم يفت. لكن في كلام ذكره لي خالد المصلح لابن القيم في كتاب الصلاة، حاضر يقرأها عليكم الأخ مصطفى.
حبوط أعمال تارك الصلاة.
ها؟
فصل حبوط أعمال تارك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم،
قال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه كتاب الصلاة: فصل حبوط أعمال تارك الصلاة. وأما المسألة الرابعة وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا، فقد عرف جوابها مما تقدم، وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول: أما تركها بالكلية
فإنه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل. فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها. وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال. وقد تقدم الدليل على ذلك. وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما حاصل له بما لا حاصل له، قال المهلب: معناه مضيعا لها، متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها، حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك، ولا يفيد حبوط العمل، قد ثبت وفعل. نعم شيخ.
إيش ولا؟
ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت. ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل.
فعل.
قد ثبت وفعل. وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل. وقال الطائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعا، وترك معين في معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم.
لا، في يوم.
نعم يا شيخ هكذا.
نعم.
وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك التام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نعم، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. وقد نص لما باع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله. وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بحسنة تذهب بحسنة.
هذا النص من أحمد، أقول جيد. قال: ينبغي أن يستدين في هذا الزمان، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد الذي لم يجد ولا خاتم من حديد إلى أن يستدين. فكان تقييد الإمام أحمد رحمه الله في قوله في هذا الزمان كالإجابة عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث وارد على قول الإمام أحمد، فقال: كيف تقول استدين والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد هذا الرجل إلى الاستدانة؟ فكان هذا القيد متضمنا للجواب. نعم. هذا يقول فيه جملة معترضة، جزاكم الله خير. نعم.
فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها، فالحسنة يحبط أجرها، بسيئة أكبر منها. فإن قيل فأي فائدة في تخصيص،
خلاصة هذا الجواب إيش؟ الموازنة. خلاصة الجواب الموازنة، يعني أن سيئة ترك صلاة العصر تقابل الحسنات الماضية فتحبطها. نعم.
فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب، وهو مفهوم ضعيف جدا، وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر، وهو قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة بانتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله، فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع، وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم، فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. فصل. والحبوط نوعان، عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه، ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت شعبة كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة، إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قويت هذه الشعبة التي آذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، كما يبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها. والله المستعان.
تمام، جيد. خلاصة كلام أن الشيخ رحمه الله يقول إذا ترك الصلاة العصر تركا مطلقا حبط كل عمله، وإن تركها يوما حبط عمل ذلك اليوم. ثم بيّن أن الحبوط حبوط موازنة، أي أن عظم هذه السيئة تحبط الأعمال الصالحة بالموازنة لا بالردة. ثم ذكر أمثلة من القرآن على أن الحبوط لا يصل إلى حد الردة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والإبطال بمعنى الإحباط. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا كلام جيد فتح الله به عليه، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، هذا كتاب الصلاة لابن القيم مشهور موجود في مجموعة الحديث
صفحة 64.
نعم، بلى، ما يخرج، لأن قوله من ترك صلاة العصر ظهر الإطلاق، ما يصلي أبد، يبطل عمله كله، كل عمل. هذا الذي ذكره الشيخ سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
قال أفضل الصلاة على من العشاء وصلاة
نعم
والدليل في القرآن والسنة قصة صلاة العصر، وشو
ما زين
بينهم؟
كيف؟
يعني
أن
يعني
أثقل
المنافقين
الصلاة
على المنافقين
الصلاة على الأخير وصلاة الفجر. إيه على المنافقين، لأن تأتي بالليل والمنافق غالب صلاته رياء مراءة، وفي الليل ما يرى أحد، فيثقل عليه أن يذهب يصلي، وفي ذلك الوقت ما في كهرباء. ليلها كنهار، لكن صلاة الفجر وصلاة العصر يعني يشتركان في فضل ويختلفان. فقوله إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها اشترك في هذا الفضيلة، أن المحافظة عليهما سبب لرؤية الله عز وجل، ولكن صلاة العصر أكثر خصائص وفضائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة فيها من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ولم يصح البخاري رحمه الله في حكم هذه المسألة، فاختلف العلماء هل تجب صلاة الجماعة في المقضية أو لا تجب. والصحيح أنها تجب في المقضية، لعموم حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم أو أكثركم قرآنا. فالصواب أن الصلاة جماعة في المقضية واجبة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صلى العصر إلا بعد المغرب. وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم، فقال بعض العلماء إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولما شرعت صار الواجب أن تصلى على حسب الحال في الوقت، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال بعض العلماء: بل إذا اشتد القتال والتحم حتى لا يحسن الإنسان أن يصلي لا بقلبه ولا بقالبه، فإنه في هذا الحال يؤخر الصلاة عن وقتها، وتسقط فريضة الوقت لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل حال، فغزوة ذات الرقاع إذن كانت قبل الخندق تعين حمل الحديث على هذا الوجه، وإن كانت بعده فيمكن أن يحمل الحديث على أنه كان قبل مشروعية صلاة الخوف. أما حكم المسألة فيما إذا اشتد القتال والتحم الناس بعضهم ببعض حتى لا يمكن الإنسان أن يصلي بقلبه ولا بقالبه، فلا شك أن تأخير الصلاة حتى يؤديها بعد الوقت بطمأنينة أفضل. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الإنسان لو دافعه الأخبثان في آخر الوقت ولم يتمكن من الصلاة بعد التخلي إلا إذا خرج الوقت، فإنه يتخلى ولو خرج الوقت. لأنه لا يمكن الإنسان أن يصلي وهو مشتغل جدا بشيء آخر، لأنه لا يدري ما يقول. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا القول هو الصحيح، أنه عند التحام القتال بحيث لا يمكن الإنسان أن يصلي لا بقلبه ولا بقالبه، قالبه ما هو؟ الجسم، يعني لا يستطيع يومي ولا يركع ولا يسجد ولا يقرأ ولا بالقلب أيضا، فما بقي للصلاة محل. وفيه جواز سب المشركين. نعم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلعن الكفرة في القنوت: اللهم لعن الكفرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى في آخر حياته، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي قول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فيه إشكال من حيث التركيب، فما الذي تفهمون من هذا التركيب؟ نعم. كيف؟ طيب حلل ما كدت أصلي العصر. أصبر. كت وش معناها؟ أوشكت؟ لا. فؤاد. وش؟ لا دعنا وش السبب؟ لكن معنى ما كت، كت معناها إيش؟ هي كالأفعال. الصحيح أنها كالأفعال. أي نعم. القول بأنها نفيها إثبات وإثباتها نفي ما هو صحيح.
لا، يعني ما أنا يعني عند الاقتراب من غروب الشمس صليت.
ما كدت أي ما؟
يعني ما عرفت.
طيب حتى كادت؟
يعني حتى قربت.
قربت. إذن ما قربت أن أصلي حتى قاربت الغروب. هل يستفاد منه أنه أدرك الصلاة قبل الغروب؟ عندنا الآن قربين، ما قارب الصلاة حتى قاربت الغروب. فإن كان القربان متساويين فقد صلى مع غروب الشمس، وإن كان أحدهما أكثر فالحكم الأكثر. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة: هل عمر صلى العصر قبل الغروب أو لم يصلي العصر قبل الغروب؟ بناء على توازن القربان، قرب الشمس أن تغيب وقربه هو أن يصلي. نعم.
لكن الشيخ قرب، فقمنا إلى بطحان.
تكلم عليها.
نعم.
تكلم على هذه.
نعم يا شيخ. نعم.
أما قوله فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس. ما في تصريح أن عمر صلى، لكن حتى لو كان فيه تصريح فإنه يصلي لأنه أدرك الجماعة. شوف المؤلف
يا شيخ
الفتح
من قوله ما كدت.
نعم.
قوله ما كدت، قال اليعمري لفظ
قال إيش؟
اليعمري.
نعم.
قال اليعمري لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها أنها قارب القيام ولم يقم. قال: والراجح فيها أن لا تقرن بأن، بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقرن. قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث حتى كادت الشمس أن تغرب. قلت: وفي البخاري في باب غزوة الخندق أيضا، وهو من تصرف الرواة، وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجواز، لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعت، للإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة. قال: وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة فقول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب انتهى. وقال الكرماني: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصر، بل يلزم منه ألا تقع الصلاة، لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها. قال: وحاصله عرفا ما صليت حتى غربت الشمس انتهى، ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق
متبينا. نعم.
وما ادعاه من العرف ممنوع، وكذا العندية للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي، لأن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، كما قال فيها المعري ملغزا: إذا نفيت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي.
إذا
نفيت والله أعلم أثبتت.
أثبتت.
إذا نفيت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام.
إذا نفيت والله أعلم أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحودي. وإن أثبتت.
ضم الألف، ضم الهمزة.
أثبتت، نعم. لكن هذا قول مرجوح كما حققه ابن هشام وغيره.
وإذا وإن أثبتت يا شيخ الثانية، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل، والله الهادي إلى الصواب. فإن قيل الظاهر أن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئا فبادر فأوقع الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك نسيانا واستبعد أن يقع ذلك من الجميع، ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى العصر ثم صلى المغرب انتهى. وفي صحة هذا الحديث نظر، لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما صليتها، ويمكن الجمع بينهما بتكلف. وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك، يمكنوه يا شيخ،
نعم مكنوه،
فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب، لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وقد اختلف في هذا الحكم هل نسخ أم لا، كما سيأتي في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قوله بطحان.
في الحديث أيضا من الفوائد جواز القسم بدون استقسام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليته. وفي أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قال هذا حين قال عمر: ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، تسلية له، يعني فإذا كنت أنت لم تقارب صلاتها حتى قاربت الشمس الغروب فأنا لم أصليها أيضا. وفيها ما ترجم له البخاري من صلاة الجماعة بعد خروج الوقت، وفي أيضا الترتيب بين الفوائد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم العصر وهي فائتة على المغرب وهي حاضرة، فإذا كانت الفائتة تقدم على الحاضرة فكذلك الفوائد بعضها مع بعض تقدم الأولى فالأولى. ثم هذا الترتيب واجب، ولكن هل هو شرط؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إنه شرط، وأنه لو تعمد تقديم المتأخرة بطلت، سواء وقع ذلك عن جهل أو عن نسيان أو عن عمد. ومنهم من قاله واجب ويسقط بالسهو والجهل، لأنه لم يترك شيئا من الصلاتين، غاية ما فيها أنه أسقط الترتيب بين عبادتين إحداهما قبل الأخرى. وإذا كان الترتيب يسقط في أعضاء الوضوء وهي عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب أولى، والمسألة خلافية حتى في الوضوء، فإن بعض العلماء يقول إن الترتيب في الوضوء شرط ولا يصح بدون ترتيب ولو نسيانا، واضح؟ والصحيح أن الترتيب بين الفوائد إذا كان عن جهل أو نسيان فإنه لا يمنع صحة الصلاة. نعم.
لو كان الوقت الثانية يعني ما يسع الوقت إلا إحدى الصلاتين،
إذا ضاق وقت الثانية فقال العلماء يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. نعم.
هل نستطيع نقول فيها عدم مشروعية الأذان
بالفائتة؟ هنا لا، لأن هنا مسكوت عنه، والسكوت ليس ذكرا للعدم، وقد سبق في الحديث السابق حديث أبي قتادة أنه أذن.
شيخ بارك الله فيكم، ما اتضح وجه الدلالة في الحديث مالك بن حويلة في وجوب الجماعة المقضية؟
نعم، العموم، حضور الصلاة يكون في الأداء ويكون في القضاء كما سيأتي في الباب الذي بعد.
حديث أبي قتادة في الماضي.
نعم.
ويكون دليل أيضا،
بس هذا فعل، نحن نريد الأمر، ولا هذا اللي معنا أيضا فعل، صلى الرسول بالجماعة، والفعل قد يمانع في من يمانع ويقول لا يدل على الوجوب. نعم.
باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا
محمد.
نعم. ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان: حدثنا همام قال
لذكري، هو اللفظ الأول وأقم الصلاة للذكرى، الثاني سمعته بعد يقول وأقم الصلاة لذكري، أو بالعكس، لأنه ما يمكن اللي عندنا الآن كلها لذكري، والسياق يدل على أن الثاني مخالف للأول، وفيها نسختان.
وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الشاهد من هذا قول من نسي صلاة فليصلي، وفي لفظ فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر أنه يصلي ما بعدها، وهذا مما يدل على أن النسيان على أن الترتيب يسقط بالنسيان. نعم.
ما يقوي قول بعدم قضاء النوافل وان قضاء النوافل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كفارة والكفارة لا تأتي إلا من الميتة؟
لا، ما هو صحيح. الكفارة معناه ما يستر الشيء سواء كان في واجب أو في مستحب. ثم اللي معنى الظاهر من مراد الحديث، الظاهر أن الحديث عام أريد به الخاص، يعني بذلك الفريضة. واستحباب قضاء النافلة يعرف من أحاديث أخرى. نعم. نعم. لا ما يعيد مرة. الترتيب هنا سقط لأجل المحافظة على كون الثانية في الوقت. نعم.
بارك الله فيكم. ما راجح عندكم من أقوال العلماء في الترتيب في النقطية، هل هي شرط أو لا؟
في.
أقول ما راجح عندكم من أقوال.
الراجح أنه واجب.
والوضوء.
أي وضوء.
والترتيب بين هذا الوضوء.
أيضا واجب. لو نسي الإنسان أو جاهل وضوءه صحيح. نعم.
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب.
هذا صريح بأن عمر صلى العصر متى؟ بعد الغروب. ما كدت أي ما قربت صلاة العصر حتى غربت. والذي ما قارب أن يفعل، نعم، لم يفعل. وعلى هذا فيكون اللفظ الأول ما كدت حتى كادت، أن القربين صار قرب الصلاة أطول من قرب غروب الشمس. نعم.
باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة.
أظن سبق الحديث، سبق كلامها. نعم.
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وارث علينا
وراثة
قال انتظرنا الحسن وراث علينا
راثة يعني تأخر
حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه.
نظرنا يعني
انتظرنا.
ومثله قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرون. مثل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي هل ينتظرون. نعم.
فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا.
غد
عندي بالضم يا شيخ.
لا صلوا، يعني صلوا فعل أمر.
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري باب الثمر في الفقه والخير. الخير هنا هذا عام، ثم الخير إما أن يكون خيرا في نفسه وإما أن يكون خيرا لغيره. فالخير لنفسه مثل أن يتكلم في أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو جهاد أو مصالح بلد أو ما أشبه ذلك. والخير لغيره مثل أن يتكلم بكلام يريد به إناس الضيوف وما أشبه ذلك، فهذا أيضا خير. وكذلك لو تكلم بكلام يريد به إناس أهله ويدخل السرور عليهم فهذا خير، لكنه لذاته أو لغيره. لغيره يعني قد يكون كلاما ليس فيه مصلحة في حد ذاته لكن فيه مصلحة لغيره. ثم ذكر الحديث وقد مر.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
صحيح، يعني كأن الناس وهلوا في هذا وظنوا أنه بعد مئة سنة كل الناس يموتون، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني أنها تخرم ذلك القرن الموجودين، ولكنها لا تهلك الأمة بل الأمة تبقى، وهذا هو الواقع. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على شذوذ حديث الجساسة، لأن ظاهر الحديث أن الرجل الذي وجدوه يبقى إلى أن يخرج في آخر الدنيا، ومن صح عنده الحديث تخلص من هذا بأن هذا الحديث عام ويجوز تخصيصه. لكن إذا كان الحديث عاما وهو صحيح فلا بد من أن يكون المخصص قويا على التخصيص، أن يعني أنه لا شبهة فيه، والله أعلم.
ويخرج من هذا الحديث أن يتعشى الناس قبل العشاء، قبل صلاة العشاء، عشاء عشاء، يعني يتعشون قبل.
إيه معروف. ها؟ إيه. هذا خير إن شاء الله. أقول هذا خير إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر.
وقائمات محمد الوسيلة والفضيلة وقاس المقام محمود وعدت النقاط محمود. الأمر إليكم، إذا شئتم لا نقرأه لم نقرأ. ها؟ اي لكنه في ايضا حله لطالب العلم، في شيء من اداب العلم، من اداب طالب العلم. نعم.
باب السمر مع الضيف والاهل. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونسأل من هم أصحاب الصفة ولماذا لقبوا بهذا اللقب؟ أصحاب الصفة هم المهاجرون الفقراء، يأتون إلى المدينة لا يجدون مأوى، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة في جانب المسجد ينزلونها. ينزلونها وكانوا فقراء، لكن الصحابة يقومون بما يلزم من إطعامهم وضيافتهم وغير ذلك، وليسوا محصورين بعدد، قد يبلغون 80 وقد يقلون وربما يزيدون. وقد قيل إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك لكانت النسبة الصوفية، ولكنها نسبة إلى نعم، وقيل إلى الصفا، الصوفية نسبة إلى الصفا، يعني لصفاء قلوبهم كما زعم، وليس كذلك أيضا، إذ لو كان كذلك لكانت الصفوية. إذن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم لا يلبسون الكتان ولا الثياب الناعمة، وإنما يلبسون الصوف، وليس الصوف الناعم أيضا، بل الصوف الذي نسجته أيدي النساء، وهو خشن، خشن جدا، مثل الخيش أو أشد. هذا هو وجه التسمية أو اللقب. المهم أن أصحاب الصفة من هم؟ الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم أهل يأوون إليهم في المدينة. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء.
ما عندي قال.
نعم يا شيخ. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي.
هذا الكرم، الناس يأخذون على واحد وعلى اثنين، والرسول أخذ عشرة، اللهم صل وسلم. نعم.
قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء.
قولها وما حبسك، هل هو توبيخ أو استفهام استعلام؟ الظاهر الثاني، أنها تريد أن تستفهم وتستعلم ما الذي حبسه، لعله خير أو ما أشبه ذلك. نعم.
قالت: فأبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، فذهبت أنا فاختبأت.
يعني عرض عليهم الطعام ولكنهم أبوا. نعم.
فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا
هنسب. سببنا. إينا. نعم.
عليك السلام.
استغفر الله.
نعيد يا شيخ.
نعم.
نعيد الحديث.
ها؟
نعيد من أوله.
طيب. نبلغهم قبل. السلام عليكم. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس، لكنكم سترون وجها غير الوجه السابق.
مرحبا يا
شيخ. نعم، نحن الآن نقرأ في البخاري، وانتهينا إلى باب السمر مع الضيف والأهل، وأعجبنا حديث في هذا الباب في سياقه وفوائده، فقلت للإخوة لعلنا نقرأه لما فيه من الفوائد، وفيه أيضا حلة لطالب العلم كما سيذكر إن شاء الله تعالى في الفوائد، فنبدأ به الآن إن شاء الله تعالى. توافقون على هذا الرأي؟
نعم شيخنا.
بارك الله. طيب، جزاك الله خير.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونسأل من أصحاب الصفة؟ أصحاب الصفة هم الفقراء المهاجرون إلى المدينة، وليس لهم من يؤون إليه، فاتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم صفة في المسجد يؤون إليها، وكانوا يبلغون 80 أو أكثر ويقلون، يزيدون وينقصون، ليسوا عددا معينا. وقد قيل إن الصوفية ينتسبون إليهم، وهذا ليس بصحيح، لأنهم لو كانوا ينتسبون إليهم لقيل الصوفية، وقيل بل ينتسبون أي الصوفية إلى الصفاء للصفاء سرائرهم كما زعموا، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأنه لو كان هذا لو كانت النسبة إلى هذا لقيل الصفوية. والصحيح أنهم يسمون بالصوفية لأنهم يلبسون الصوف تقشفا وتزهدا وإظهارا للعامة بأنهم بعيدون عن طرف الدنيا، لأن ألبسة الصوف في ذلك الوقت ألبسة خشنة، ليست كألبسة الصوف الموجودة الآن، بل هي أشد خشونة من الخيش. المهم أن أصحاب الصفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الفقراء المهاجرون إلى المدينة الذين ليس لهم من يأوون إليه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قد قاموا بالواجب، واجب لهؤلاء. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة.
وفي هذا غاية الكرم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس ينطلقون بواحد أو باثنين، وأبو بكر بثلاثة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق، ذهب بعشرة. نعم.
قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم.
في نسخة لبث حتى صليت العشاء. نعم.
ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قال ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم؟
طيب، قولنا سؤال هذا ليس توبيخا أو تقريعا، ولكنه سؤال استفهام واستعلام، تسأل ما الذي حبسه لعله أفضل من أن يأتي إلى ضيفه، فتأخذ من هذا سنة. وقول عن أضيافك أو قال ضيفك أو قال ضيفك أو هذه شك من الراوي، ولكن ضيف وأضياف لا فرق بينهما في المعنى، لأن ضيف مفرد مضاف فيعم، ونحن نعلم أنهم أضياف أو ضيف واحد، كم هم؟ ثلاثة، إذن هم أضياف، لكن هذا لا يمنع أن يعبر عن الثلاثة بضيف إذا أضيف، لأن المفرد المضاف كل العموم. نعم.
قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا.
عندكم عشيتيهم بالياء؟
نعم.
نعم بالياء، هذه لغة ضعيفة، يعني الحاق الياء للتاء تاء الفاعل إذا كان لمؤنث ضعيفة، والفصحى بدون ياء. فالفصحى أن يقال أو ما عشيتهم، لأن تاء الفاعل للمؤنث لا تحتاج إلى إلحاق الياء، لكنها لغة، إلا أنها لغة ضعيفة كما نص على ذلك علماء العربية. نعم.
قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، قال فذهبت أنا فاختبأ.
عرضوا يعني عرض عليهم الطعام، ولكن لكمال أدبهم وحسن أخلاقهم أبوا حتى يحضر أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر فقال يا غنثر، فجدع وسب.
نعم.
وقال كلوا لا
ذهب واختبأ، لأنه رأى انفعال أبي بكر رضي الله عنه فاختبأ خوفا من أن يتكلم عليه أو أن يشاد أباه في الكلام. نعم.
فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
الله أكبر.
قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك.
قول كلوا لا هنيئا يعني أنني لا أهنأ بذلك، هذا هو الظاهر، وليس مرادها أن يدعو عليهم بعدم الهناء، لأن الدعاء على أضيافه بعدم الهناء لهم مخالف لإكرام الضيف، لكن كأنه قال لا هنيئا بالنسبة لي لأنكم تأخرتم ولم تأكلوا، ويحتمل أنه قال ذلك بالنسبة إليهم لأنه عرض عليهم الطعام ولكنهم أبوا، فيكون هذا من جملة الكلام الذي يقوله الإنسان في حال الغضب دون قاصد لمعناه. تكلم عليه هنا ما تكلم. نعم.
لا ماشي. قرأنا ايش سطرين؟
ها
قرأنا سطرين.
قرأنا ايش؟
والله لا أطعمه أبدا، ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
الحالف عبد الرحمن بن أبي بكر حلف، قال ويم الله، ويم الله بمعنى أقسم بالله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. وهذا من كرامات الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأولياء بلا شك، إذ أنه أفضل هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل الأمم، فيلزم أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل أولياء الله، وهذا هو الذي ندين الله به، أنه أفضل أولياء الله من أتباع الرسل، فأكرمه الله بهذه الكرامة. طعام يؤكل، فإذا أخذوا لقمة ارتفع الطعام، زاد بقدر ما يأخذون من اللقم، سبحان الله. وكرامات الأولياء هي أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد أوليائه إكراما لهم وإثباتا لما هم عليه من الشريعة وتأييدا للرسول الذي يتبعونه، فهي إكرام للولي وتثبيتا للشريعة، لأنها شهادة من الله عز وجل بفعله أن هذه الشريعة حق، ولهذا أكرم من اتبعها، وتأييد للرسول الذي اتبعه هذا الولي، ولهذا يقال كرامات الأولياء آيات للأنبياء، يعني للأنبياء الذين يتبعونهم، وهذا حق. فإن قال قائل ما الفرق بينها وبين آيات الأنبياء عن الكرامات؟ فالجواب أن آيات الأنبياء يؤيد بها الأنبياء، وأما كرامة الأولياء فهي يكرم بها الأولياء، يكرم بها الأولياء، لأن الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان من أعداء الله وليس من أولياء الله. فإن قال قائل ما الفرق بين الكرامات الأولياء وبين معجزات السحرة؟ فالفرق أن يقال معجزات السحرة تأتي بصنيعهم هم الذين يصطنعونها ويستعينون بالشياطين، ثم حالهم تعب أن يكون ما حصل من باب الكرامات. أما الكرامات فإنها تأتي بغير فعل الإنسان، وتأتي بفعله أحيانا لكن أحيانا تأتي بغير فعله، ولكنها ربما تأتي بفعله أحيانا كما في قصة العلاء بن حضرمي رضي الله عنه حين كان في غزاة فعطشوا وليس حولهم ماء، فدعا الله عز وجل أن يسقيهم، فأنشأ الله سحابة بقدر مساحة الأرض التي هم فيها فأمطرت وسقتهم وما حولها لم يمطر، أمطرت وسقتهم وما حولها لم يمطر، كأن الله تعالى سقاهم بأنفسهم فقط، وهذه لا شك أن من كرامات الله عز وجل. نعم
كرامات الولي.
نعم
كرامات الولي
إيه من كرامات أولياء الله. نعم
نعم. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات.
الله أكبر.
فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا ففرقنا يا شيخ
نعم فرقنا
ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
الله أقول هذا يدل على قدرة الله عز وجل، فهذا الطعام انظروا كيف كان وكم أكل منه من أناس. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز السمر مع الضيف والأهل، لأن أبا بكر سمر مع ضيفه وأهله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه العشرة الذين أضافهم عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا من الفوائد جواز عرض الإنسان الصدقة على الغير، وأن الإنسان إذا طلب الصدقة لغيره فإنه ليس من السؤال المذموم، يعني لو قال تصدق على فلان وما أشبه ذلك فليس من السؤال المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. ومن فوائده أيضا أن تكثير الأيدي على الطعام سبب للبركة، فهناك إذا صنعوا طعاما الاثنين لا ليسوا كما نصنع الآن، إذا صنعنا طعام الاثنين نصنعه لكم؟ لعشرة، بل طعام الاثنين لاثنين، لكن كلما كثرت الأيدي على الطعام كان ذلك من بركته. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن أبي بكر رضي الله عنه من أكرم الناس، وقد كان كذلك في الجاهلية والإسلام، فإنه معروف بكرمه رضي الله عنه، ولهذا ذهب بكم؟ بثلاثة رجال، وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه ذهب بعشرة. وفيه حديث جواز اتخاذ الخادم لقول عبد الرحمن بن بكر وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وهو كذلك يجوز اتخاذ الخادم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم رجال يخدمونه، ولا يعد هذا من الترف المذموم، اللهم إلا أن يكون هناك مضاعفات تقتضي أن يكون اتخاذ الخادم مذموما، فإن هذه القاعدة في كل مباح أنه إذا ترتب عليه ما يقتضي الذم فإنه يكون مذموما، لأن المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا، يمكن أن يكون حراما، يمكن أن يكون سنة، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مباحا. والأخ بهلول يبين لنا مسألة يكون فيها المباح واجبا.
إنسان يريد أن يتزوج ومثلنا وهو محتاج إليه يكون له واجب ومباح لكن أصبح واجب،
لا أصل النكاح مو من قسم المباح، إما من قسم واجب أو من قسم مستحب. شرفنا جيب لها هالمثال البعيد.
طيب كل واحد أكل إذا اضطر إليه
هذا حرام. اي من الحرام
شراء ثوب لحتى العورة أو ماء للوضوء.
اي نعم، أصل شراء الثوب مباح، فإذا لم يكن عند الإنسان ثوب يستر به عورته صار شراؤه واجبا. طيب ومتى يكون مباح حراما؟ الأخ أنت
مباح حراما؟
نعم ترى قريب جدا. من داود
مثال أستور من كان عنده شيء يسترون وكان أهله يطلبون المال فيذهب ويشتري
ما نريد الثوب. طيب. انتهينا من الثياب.
طيب
يلا
إذا كان الثياب ثيابه من حرير
ما نريد الثوب. البيع بعد نداء الجمعة سهل قريب جدا. البيع بعد نجوم بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة، أصل البيع حلال مباح، فإذا ترتب عليه ترك واجب صار حراما. ومتى يكون مستحبا أحمد؟ كيف؟ شو لك عند الحاجة؟ ها؟
يشتري
سترة يغطي كتفيه في الصلاة. طيب أن يشتري ما تكمل به السترة، مع أن احنا قلنا ما نبي الثياب. نعم
يشتري ماء لتجديد الوضوء.
صح، أن يشتري ماء لتجديد الوضوء أو يشتري ماء ليتطهر به لقراءة القرآن. طيب ومتى يكون مكروها؟
المذهب أن يشتري بصرا أو ثوما.
نعم، المذهب أن يشتري بصرا ليأكله فإنه يكره. طيب وش بقى عندنا؟
مباح.
لا قلنا المندوب
مباح
الأصل. يكون مباحا على الأصل. نعم لكن في مسألة الخادم في الجزيرة العربية ننصح أن لا يستقدموا كافرا، سواء كان نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا أو أي إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال في سياق وقال وهو في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. ولأن جزيرة العرب منها ظهر الإسلام وإليها يرجع، فإن الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويجب كذلك أيضا، ويجب ما أقول كذلك، يجب أن يكون مع المرأة محرم الخادم، إذا استقدمت لا بد أن يكون مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر امرأة بلا محرم. ولأننا حسب ما يصل إلينا من استفتاءات نرى أن وجود الخادم في البيت بلا محرم خطر عظيم، ليس على الشباب الذي في البيت فقط، بل حتى على رب البيت، فإن الشيطان قد يحرك ما سكن منه عند امرأته حتى يهم بالشر والفحشاء، كما وجد ذلك كثيرا. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل ولم يأتوا بالخدم إلا عند الحاجة الملحة، وإذا كنا نساء فبمحرم لحصل في هذا شر خير كثير واندرى به شر كبير. انتهى الوقت الآن. الأسئلة عندكم يا أخ أحمد. نصيحتي أن الإنسان على حسب الحال التي تناسبه، فبعض الناس قد يكون وعاء للعلم في الحفظ والذكاء والجلد والصبر، فهذا لا يعدل طلب العلم شيء من أي عمل يكون إلا فرائض الله. هذا نقول اشتغل بطلب العلم فهو أفضل لك من توزيع الطعام على الفقراء أو اللباس أو ما أشبه ذلك. ومن الناس من ليس وعاء للعلم، إما لسوء حفظه، وإما لبلادة فهمه، وإما لعدم صبره وجلده، لكنه نشيط في وجهات أخرى كالإغاثة وشبهها، فنقول له الأفضل الإغاثة. فهذه الأمور في غير الواجبات يختلف الناس، ويمكن أن ننزل كل إنسان منزلته ونأمره بما يليق بحاله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى التي وصى بها الله عز وجل هذه الأمة ومن قبلها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولم يأمر ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد التي وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، ولم يوصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوالديه اللذين قال الله فيهما: ووصينا الإنسان بوالديه، بل قال: لا تغضب، لأن حال السائل هذه تقتضي أن يوصى بهذه الكلمة، فيقال: ما عدا الواجبات الشرعية فكل إنسان الأفضل في حقه ما كان يناسبه. فالإخوة الذين يوزعون الإغاثات إذا كان هذا يلهيهم عن طلب العلم وهم أوعية للعلم، نقول: اتركوا هذا لغيركم واشتغلوا بطلب العلم. والإخوة الذين ليسوا أوعية للعلم على ما وصفنا أولا، نقول: اشتغلوا بالإغاثة، ولكل مقام مقال. نعم.
الله عليك. حكم المحكمة برؤية أولادي يومين في الأسبوع، ولكن والدهم لا يسمح لي بأخذهم في كل مرة أذهب لزيارتهم. هم حدا بذلك الحال أن يطلب مني عدم الذهاب إليهم. ما أنني أم وصعب علي أن أصبر ولا أرى أولادي. نهدف هذا الشيخ، هل إذا سمع كلام زوجي ولم أذهب لرؤيتهم وأخذهم كتبوا معصية وقطيعة رحم بالنسبة بيني وبين الأولاد؟ وهل إذا عصيت زوجي وذهبت وأخذت الأولاد تعتبر معصية لأنني عصيت زوجي؟
الواجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي تزوجها، وأن لا يحرمها من أولادها أو يحرم أولادها منها. ثم نقول إن كان قد شرط عليه عند العقد أن لا يمنعها من زيارة أبنائها أولادها أو لا يمنع أولادها من زيارتها، فالواجب أن يفي بهذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما إذا لم يشترط عليه فإننا نرجع إلى العرف العام، فما جرى به العرف فهو الواجب على هذا الزوج، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن لم يمكن الأمر، يعني إن لم يمتثل الزوج ويتق الله عز وجل في هذه المرأة، فإن المحكمة هي التي تحكم بينهما، إلا إذا أمكن الإصلاح قبل الوصول إلى المحكمة فهو أولى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.